الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا تفسير القرطبي رحمه الله تعالى المسمى بالجامع الأحكام القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال فيه 26 مسألة. الأولى قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، تقدم القول فيه في البقرة. الثانية قوله تعالى: والمنخنقة هي التي تموت خنقة، وهو حبس النفس، سواء فعل بها ذلك الآدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاه وغيرها، فإذا ماتت أكلوها. وذكر نحوه ابن عباس رضي الله عنهما.
المنخنقة محرمة بأي وسيلة كان الخنق، فهي محرمة. فإن حبس نفسها بأي وسيلة، بحبل بيده، بأي وسيلة، فإنها تكون محرمة. فالمنخنقة محرمة.
قال الثالثة قوله تعالى: والموقوذة. الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. يقال منه وقذه يقذه وقذا، وهو وقيذ، والوقذ شدة الضرب، وفلان وقيذ أي مثخن ضربا. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها، ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة
لقوادم الأبكار.
قال وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، إن أصابه بعرضه فلا تأكله. وفي رواية: فإنه وقيذ. قال أبو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض، فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي، وخالفهم الشاميون في ذلك. قال الأوزاعي: في المعراض كله، خزق أو لم يخزق. فقد كان قال كله خزق أو خزق أو لم يخزق. فقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه وفضال ابن عبيد وعبد الله بن عمر وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا. قال أبو عمر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي بن حاتم، وفيه وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ.
فالموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تدبير، ضربتها بشيء بحجر فمات، هذه الموقوذة، أو بعصا أو بعصا فماتت، أو بالمعراض إن حذفتها بالمعراض فإن أصابت إن أصاب المعراض هذه هذا الصيد بنفسه من غير أن ينفذ فيه فإنه يكون موقود، أما إذا أصابه بحده ونفذ فيه بحده فإنه يكون طاهرا. فما ترمى به هذه الذبائح إن كانت تنفذ في البدن فتنهر الدم فإنه لا بأس بذلك، أما إذا كانت ما تنهر الدم فإنه لا يجوز أكلها، هذا إذا كان صيدا أو كان بعيرا ندا ولا يقدر الإنسان عليه إلا بضربه بالمعراض يخذبه بالمعراض، فإن أصاب بحده ونفذ فيه فكله، وأما إذا أصاب بعرضه ولم ينفذ فيه فلا يجوز أكله. أما المقدور على تذكيتها فإنه لابد من تذكيتها في المكان الذي شرعه الإسلام، في الذبح لابد من قطع الوداجين، وفي النحر لابد من الضرب في اللبات. فإذا المرقودة هذه هي المضروبة بحجارة بشيء بخشبة بعصا بكذا بكذا، هذه الموقودة، هذه هي الموقودة، فإما أن يقدر على تذكيتها أو لا يقدر. مقدور على تذكيتها كشاة عندك، بقرة، جاموسة، كذا كذا، هذه لابد من التزكية، ما تضربها بحجارة وكذا هذه لابد من تذكية في المكان المحدد. إنما الصيد أو غير المقدور عليه الذي ندى، فالصيد إن رميت بأي شيء فنفذ فيه فنزل، فلو حلتان إما أن ينزل ميتا بهذا الرمي الذي نفذ فيه كالرصاص مثلا نفذ فيه، فإن أو السهم مثلا ينفذ فيه، فإن لم تدركه حيا فتلك زكاته خلاص، وأما إذا أدركته حيا فلابد من تذكيته، لابد من تذكيته، إذا أدركته حيا فلابد من تذكيته. أما المقدور عليك البقر والغنم وغير ذلك فهذا لابد من ذبحه الذبح الإيه الشرعي. نعم.
قال الرابعة قوله تعالى والمتردية،
فلو مثلا عندك بهيمة، هذه البهيمة ارتطمت بجدار فماتت، هذه لا تؤكل لأنها موقودة، تردت من على جبل فماتت، هذه لا تؤكل. نعم.
قال الرابعة قوله تعالى والمتردية، المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر أو ونحوه،
تردت من العلو إلى السفل فتموت، كان ذلك من جبل أو بئر أو نحوه، فوق بيت، فوق الجدار، فوق كذا، أيا كان. نعم.
وهي متفاعلة من الردى وهو الهلاك، وسواء تردد بنفسها أو ردها غيرها، وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا، لأنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم. ومنه الحديث وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، أخرجه مسلم.
يعني كذلك أيضا لأنك ضربته بسهم ثم وقع على جبل ثم تردى من الجبل فإنك لا تأكله لأنك لا تدري أمات بسهمك أو مات من الترد. نعم.
قال وكانت الجاهلية تأكل المتردي، ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأما هذه
يعني لو خنقها يأكلها عادي، لو تردت يأكلها عادي، طالما ما ماتت بمرض فإنه يأكل. نعم.
فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاء، فحصر الشرع الذكاء في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانها، فقد بقيت هذه كلها ميتة، وهذا كله من المحكم المتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نفسها بالنطح والأكل، قال الخامسة قوله تعالى والنطيحة، النطيحة فعيلة بمعنى مفعول.
المتردية هي المتردية من أعلى، من جبل، من بيت، من كذا، فإذا تردى وقع، فإن وقع ميتا فلا تأكل، أما إذا وقع في حياة مستقرة فلا ذكيته فيكون حلال. نعم.
قال
المنخنقة هذه ما حبست نفسها فمات بأي وسيلة، هذا الخنق، وفادي ميت. والموقودة هي التي تضربها بحجر أو بعصا أو كذا فتموت من ذلك، فهذه أيضا موقودة لا تأكلها. والمتردية وهي المتردية من مكان عالي إلى أسفل فمات، فهذه لا تأكلها. لكن كل هذه لو أنك أدركتها حية، حياة مستقرة، فذكيتها جاز أكله. نعم. وكذلك المتردية مثلا في بئر، تردت في بئر فمات، فكذلك لا يجوز أكله. نعم. لكن إذا أدركت ذكاتها في أي جزء من أجزاء بدنها وفيها الحياة المستقرة حلت لك. أيوة مطلوب. فين يقول فين؟ الصيد فتردى من جبل إلى الأرض حرام أيضا. ليه؟ للإشكال عنده ما هو؟ يقول أنه ربما مات بالصدمة والتردي لا بالسهم، فهنا أشكل السبب، لأنه اجتمع الآن سبب مبيح وسبب حاضر، سبب مبيح وهو السهم، وسبب حاضر وهو التردي، فيقدم الحاضر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونغت غريقا في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. عدم خروج الدم متى؟ خروج الدم هنا ما أدري أم بسبب السهم، لكن لو أنه مات بسبب، لو أن السهم سبق والسهم هذا أنفذ منه الماء، هذا تختلف المسألة. نعم.
قال الخامسة قوله
لابد أن تكون إصابة السهم له وفيه حياة مستقرة، لما الإشكال هنا ما أدري. نعم.
قال الخامسة قوله تعالى والنطيحة، النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى. وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة، لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقال
إما نطيحة بمعنى نطيحة فعيلة بمعنى مفعولة يعني المنطوحة يعني، وإما تكون ناطحة عموما نطحت أو نطحت. نعم.
وقال نطيحة ولم يقل نطيح، وحق فعيل لا يذكر فيه الهاء.
صحيح، يعني أقول نطيح فعيل ظهير. نعم.
كما يقال كف خضيب ولحية دهين، لكن ذكر
خضيب ودهينة. نعم.
لكن ذكر الهاء هنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به، يقال شاة نطيح ومرأة قتيل، فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء فتقول رأيت قتيلة بني فلان، وهذه نطيحة الغنم، لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت رأيت قتيل بني فلان لم يعرف أرجل هو أم امرأة. وقرأ أبو ميسرة والمنطوحة.
نعم. دي فائدة، يعني فائدة بتكون محذوفة الهاء، لكن هنا قال الهاء موجودة نطيحة، هي الأصل النطيح، فقال والله لو تقدم الموصوف هنا وذكر الموصوف فإنه تحذف الهاء، أما إذا لم يذكر الموصوف فإنها تجعل الإيه؟ نجعل الهاء، نجعلها ليه؟ حتى نزيل الإشكال والاشتباه. إنما إذا تقدم الموصوف عرفنا الموصوف أصلا إنه ذكر أو أنثى، وحينئذ لا يضر، حينئذ نحذف الهاء لأنه ليس لنا حاجة في ذلك. إنما إذا حذف الموصوف وضعنا فعيل فإنه يجعل فيه الايه التاء او الهاء، طالما انه انثى فنضع فيها الهاء،
هنا ذكر النطيحة، لأنه لم يتقدم هنا ماذا؟ لم يتقدم هنا ذكر الموصوف. نعم.
قال السادسة: قوله تعالى: وما أكل السبع، يريد كل ما افترسته ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كلها سباع. يقال: سبع فلان فلانا، أي عضه بسنه، وسبعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمار، أي وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع فقد فني. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها قاله قتاده وغيره. وقال الحسن وأبو حيوة: السبع بسكون الباء، وهي لغة لأهل نجد. وقال حسان في عتبة ابن أبي لهب: من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع. وقرأ ابن مسعود: وأكيلة السبع. وقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وأكيل السبع.
نعم، أي وما أكل السبع، أي وما أكل منه السبع، فما أكل منه السبع فالباقي لا تأكل. والسبع هو المفترس، مفترس من ذوي الأنياب والأظفار، افترسه كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع وكل هذا، فإن هذا إذا أكل منه الباقي ما يؤكل. ولقد كانوا يأكلونهم في الجاهلية، يأكلون ما بقي، فالإسلام حرم هذا. وأشار هنا يقول: وما أكل السبع، يعني وما أكل منه السبع، لأن ما أكله السبع خلاص فني، ما بقي منه شيء. وما أكل السبع يبقى إذن ما بقي منه شيء، فتأكل منين؟ لكن المراد معناه وما أكل منه السبع، وما أكل منه السبع، هذه فوائد سبحان الله. نعم.
قال السابعة: قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات.
يعني مثلا لو أن السبع مثلا نهش منه شيء وكذا، ولكن بقي جاءك يجري وفي حياة مستقرة فذكيته، هذا لا إشكال فيه. لكن المراد بهذا ما أكل منه السبع، يعني أكل منه السبع بقي فخذ، بقي فخذين، بقي كذا، ميت خلاص هذا الباقي فلا تأكل منه. لكن لو أنه ما حصل بينه وبينه مقاومة وجار منه وأخذ السبع منه شيء وجاءك هو بحياة مستقرة فإنك تذبحه، يبقى إلا ما ذكيتم، هذا يعود على ما سبق. سبحان الله، إعجاز القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما، يعني ما سبق في المتردية والنطيحة كل هذا، لو أنك أدركتها وفيها الحياة مستقرة وذكيتها رفع كل ما سبق. ليه؟ لأن كل حيوان مذكى، لأن لم يمت بالترضية ولم يمت بالنطيحة ولم يمت بكذا بالوخذ، ما مات بشيء من هذا، إنما مات بالتذكير. فإلا ما ذكيتم، هذا منصوب على الاستثناء، أي الاستثناء متصل يعود على ما سبق. نعم.
قال: لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام.
قال: نصب على الاستثناء متصل عند الجمهور. نعم.
قال: وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه.
نعم.
لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له.
فالأصل في الاستثناء الاتصال، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه منقطع، كأن يكون من غير جنس ما سبق، عاد الرجال إلا حمارا، فهنا الاستثناء لا يمكن أن يكون من المستثنى منه. نعم. المؤمن يعني إدراك الحركة يكون قبل الذبح، طالما فيها حركة مستقرة قبل الذبح، إنما بعد الذبح مش مشكلة، المهم إن هو تدركها حية قبل التسكين، إن ذبحتها بعد ما كان فيها حياة مستقرة خلاص صح هذا، أما بعد الذبح مش مشكلة. ما أنا بقول لك طالما مفيش مشكلة، ما هو خرج الدم متى في الإدراك الأول أنت أدركتها حية ولا ما أدركتها حية؟ فلو أدركتها حية ما في مشكلة. نعم.
قال روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها
يعني الأمعاء
فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل. قال إسحاق بن راهوية السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس رضي الله عنهما فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد وموضع الذكاء منها فإنها حية بعد وموضع الزكاة منها سالم وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة ولا ينظر هل يعيش مثلها وكذلك المريضة. قال إسحاق ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء.
يعني النظر إذا عند الذبح أحية هي أم ميتة.
قال قلت وإليه ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. قال المزني وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه وهو قول المدنيين والمشهور من قول مالك وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في موطئه وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم. قال ابن العربي اختلف قول مالك في هذه الأشياء
لا تعود تذكية على المرقد وإنما تذكية هنا تكون إنشاء حكم جديد أي ما سبق فلا تأكلوا ولكن ما ذكيتم فكلوا هذا معنى الاستثناء منقطع. فإما أن يكون استثناء متصلا فيعود على ما سبق أي وإن حصل فيه هذه الأسباب لكن أدركتموها حية فذكيتموها فكل أو يكون استثناء منقطعا بمعنى أن ما سبق فلا يؤكل ولكن ما ذكيتم فكلوا. نعم ولا شك أن القول الأول هو القول الصحيح وأننا إذا أدركنا كل هذه وفيها حياة مستقرة فذكيناها أنها تحل إن شاء الله تعالى. فالنظر هنا إلى إدراكنا لها أي حية أم لا حتى ولو كان ما أخذ أو ما حصل مثلا منها أنها لو بقيت ساعتين ثلاثة أربعة ستموت لأن ما فعل بها هذا إنما هو فعل شديد وأنها لا تحيا بعد حتى ولو. المهم العبرة بأننا أدركناها حية. نعم.
قال ابن العربي رحمه الله اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات النادرة. قد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر.
الفكر وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض يعني تقولون إذا فيها حياة بعد مرض يا مريضة فيها حياة فإنها تذبح عادي أما غير ذلك لا فيقول فليت شعر أي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفكر. فإن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين إذا كان النظر إلى الحياة فلا تسأل عما يكون قبل الحياة مرض تردي نطح ما تسأل المهم أن الحكم معلق على الحياة. نعم.
قال وقال أبو عمر قد أجمعوا في
عمر وابن عبد البر. نعم.
قال قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجح
النحرير سبحان الله الذي ملأ الدنيا علما صاحب الاستذكار والتمهيد. نعم.
وقال أبو عمر قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياته
غنية بأئمتها سبحان الله والله الواحد تقرأ أسماء أئمة في حياتك ما سمعت عنها ولا تتخيل سبحان الله أن يكون في الأمة دي الكفرة والوفرة. أئمة وكل إمام لو أنه لم يبقى في الأرض إلا هو لكفى الناس اجتهادا إن شاء الله تعالى. يعني كل إمام من هؤلاء الأئمة، الإمام مالك لو ما في الأمة عالم إلا مالك والناس يتصلون به، سبحان الله. يعني كل واحد في هؤلاء يسعى أمة بأسره. نعم.
وقال أبو عمر رحمه الله: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها زكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك، وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا زكاة فيها،
لأن حكم الميت.
وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية، والله أعلم.
إذن الصحيح أن الاستثناء هذا متصل، وأنه يعود على ما سبق، إلى ما ذكيتم مما سبق مما أدركتموه حيا بغض النظر عن السبب الذي حصل له.
قال الثامنة: قوله تعالى ذكيتم، الزكاة في كلام العرب الذبح، قاله قطرب. وقال ابن سيدة في المحكم: والعرب تقول زكاة الجنين زكاة أمه. قال ابن عطية: وهذا إنما هو حديث وذكى الحيوان ذبحه، ومنه قول الشاعر: يذكيها الأسل. قال: قلت الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله، لأن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين.
أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني إذا خرج الجنين هذا من بطن الأم ميت فإنه لا يؤكل، إنما لو أدركناه حيا وذبحناه ماشي، وذكينا هذا يقبل. ليه؟ لأن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين. ما ذبحنا أمه نعم نأكل أمه لأننا ذكيناها، أما هذا إذا خرج بيتا ما ذكيناه، سبحان الله. هذا نظر، لكن النص لو لم يرد النص لاتجه هذا النظر فعلا. زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين صحيح، لكن النبي قال زكاة الجنين زكاة أم، خلاص النص يرفع أي نظر، فلا نظر مع النص. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، دليل على أن الجنين غير الأم. وهو يقول: لو أعتقت أمة حامل أن عتق
لو أعتقت أمة حامل
أن عتقه
عتق أمه،
وهذا يلزمه أن زكاته زكاة أمه، لأنه إذا جاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون زكاة واحد.
خذ يا أبا حنيفة، فإن عتقت أمة حامل أن عتق عتق أمه، عندك أنت تقول بهذا عتق عتق أمه، طب كيف تقول كيف يكون عتق نفس عتق نفسي؟ طب ارجع عن هذه المسألة، فإن قلت عتق نفسين قلنا زكاة النفس زكاة النفسين، هذا من جهة النظر، يبقى الرد من جهة الايه؟ نظر يواجه نظرا. رحم الله العلماء.
على أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول.
يا سلام، عن قول كل قائل، لكن إنما يقول العلماء هذا يا إخواني إذا غاب عنهم النص، أو يكون النص مؤولا عندهم، فإذا غاب النص أو وجدوا للنص تأويلا يخرج عن ظاهره فيقولون بخلافه، إنما لا يقولون بخلاف نص مع العلم به وعدم الخروج عن ظاهره، ما يقولون بهذا أبدا. إنما الأئمة كلهم، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، كلهم إذا وصل إليه النص فإنه يقول به مباشرة، لكن قد لا يصل النص، أو يصل النص يكون مثلا عنده غير ثابت لأنه وضع قبولا في شروطا في قبول الأخبار، أو أنه تأولا آخر يخرج عن ظاهره بالجمع بينه وبين أدلة أخرى، لكن مع سلامة النص من كل هذا فكل يرفع النص على رأسه، ما في واحد يقدم نظره على النص أبدا، مع سلامة النص من كل هذا لا يمكن لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا دافع ابن عبد البر في الجامع عن أبي حنيفة الذي ظن الناس أنه يقدم رأي على النص مع وضوح دافع عن ذلك وقال لا أبو حنيفة إنما كغير من أهل العلم يقول بهذا إذا غاب النص أو وصله النص ولكن ما صح عنده أو تأوله تأويلا معينا. وإلى فكل مذهب من المذاهب فيه مسائل تعتمد على النظر عند حصول مثل هذا. نعم وإن كان أبو حنيفة أكثر نعم لكن هذا ليس طعنا في أبي حنيفة رحمه الله. نعم
قال وأجمع أهل العلم على أن الجن
وصل النص رفع الإشكال إذا كان واضحا. ولهذا يا أخواني لك هذا ما في مورد النص هذا لك في مورد النص الواضح الدلالة قطع الدلالة لكن قد يكون عند النص وأكتهد في ماذا في فهمه في إسقاط على هذه الحال في الجمع بينه وبين نصوص أخرى. فالنص اللي يبطل معه الإجماع والنص الواضح الدلالة. أما إذا كانت الدلالة خفية فلازال أهل العلم يختلفون والنص أمامهم بل وقد يستدل الطائفتين بالنص الواحد يكون النص واحدا ويستدل به طائفة على كذا ويستدل به طائفة على عكس هذا الاستدلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته النص هذا يستدل به من يلزم بأن أن تكون الرؤية ملزمة لأهل بلد ويستدل به من يرى أن الرؤية تلزم جميع المسلمين فصوم الرؤية وافطر رؤية الخطاب لأهل البلد كل من رأى في البلد ولا الخطاب لعموم المسلمين ولا وإذا رأاه مسلم في أي مكان من الأماكن لزم جميع المسلمين. هو النص واحد النص واحد ولكن هذه طائفة تستدل به على كذا وهذه طائفة تستدل به على كذا. فالاجتهاد في مورد النص المحتمل هذا جاري عند العلماء لكن في النص القطعي لا اجتهاد في مورد النص نص القطع خلاص. نعم صلاة الكسوف على هذه الصفة يبقى لا تجتهد فيها وتقول لا نصليها كالصلاة العادية. صلاة العيدين على هذه الصفة الوارد بها النص لا تجتهد وتقول ما الفرق بين العيدين وبين الجمعة لا تجتهد هذا نص واضح لا اجتهاد في مورد النص. ليه؟ لأن النص صار واضحا. نعم
قال وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بزكاة له واختلفوا
صحيح لأنه خرج حيا فلما خرج حيا تعلق به حكم مستقل لما خرج حيا تعلق به حكم مستقل. نعم
واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين فقال مالك وجميع أصحابه زكاته زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره وذلك إذا خرج ميتا أو خرج وبه رمق من الحياة
أو
خرج به رمق من الحياة غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال أبو القاسم ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يرقد ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته فسال منه دم فأمرت أهلي أن يشووه. وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته زكاة أمه. قال ابن المنذر رحمه الله وممن قال ذكاته زكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق
وهو الصحيح والله أعلم. فإن النبي ما وضع قيدا آخر نبي ما وضع قيدا. نعم.
قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر إلا إنه حديث ضعيف فمذهب
والصحيح زكاة الجنين زكاة أمه. نعم.
فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي عليه عامة فقهاء الأمصار وبالله التوفيق. قال التاسعة قوله تعالى ذكيتم الذكاة في اللغة أصلها التمام ومنه تمام السن والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام القروح بسنة وذلك تمام استكمال القوة ويقال ذكى يذكى والعرب تقول جري
المذكيات غلاف والذكاء حدة القلب. قال الشاعر يفضله إذا اجتهدوا عليه تمام السن منه والذكاء. والذكاء سرعة الخدمة.
والفعل منه ذكي يذكى ذكى، والذكوى ما تذكو به النار. والذكوى ما تذكو به النار. وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء اسم الشمس، وذلك أنها تذكو كالنار. والصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها، فمعنى ذكيتم أدركتم ذكاته على التمام. ذكيتم الذبيحة أذكيت أذكيتها.
ذكيت الذبيحة أذكيها مشتق من الفطر.
يقال رائحة ذكية، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب لأنه يتسارع إليه التجفيف. وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما زكاة الأرض يبسها، يريد طهارتها من النجاسة. فالزكاة في الذبيحة تطهير لها وإباحة لأكلها، فجعل يبس الأرض بعد النجاسة تطهيرا لها، وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الزكاة للذبيحة، وهو قول أهل العراق. وإذا تقرر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة على عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور، مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه على ما يأتي بيانه. قال العاشرة
نقف عند اختلاف العلماء فيما يقع به الذكاء. تقصد فيه بالنسبة لذكاء الإنسان الجنين قبل أمه؟ نعم، هو إذا نزل ذكيت أمه نزل ميتا وكذا لذكاته جنين ذكاة أمه، إنما إذا نزل في حياة مستقرة فنكد البحر. مش عرف. نعم إيه؟ ما كان عندهم هذا، الله أعلم. ما كان عندهم هذا، ما يعرفون، ما كانت عندهم هذه الأدوات والوسائل، أي بس ما يدريها أنهما في بطنه. لكن لو حكم بأنه مات في بطنه قبل أن تذكى أمه فلا يؤكى، لأنه لم يعد قابلا للذكاء، لم يعد قابلا للذكاء، هو ميت منفصل، لا ينزل. هذا إذا علم، يعني إذا توقن من هذا وعلم. أما إذا شك في ذلك أو لم يعلم فإنه زكاة الجنين زكاة أمه عموما بأي وسيلة. لو أنها ماتت، يعني القاعدة لو أنها ماتت قبل الذبح، أن في البطن قبل الذبح خلاص، إذا حال زكاة أمه ليس زكاة له لأنه ميت قبل زكاة أمه، فلا يتناول الحكم. إذا مات قبل الذكاء فلا يتناول الحكم. نعم.
اشترط ايه؟ سيران الدم الصيد او يكفي الفاز
النفاذ. نعم. الله اعلم، يعني قد يكون حياة غير مستقرة او حركة يعني غير مستقرة، الله اعلم. يذكر.